الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قضية أخرى من قضايا أعمال القلوب، مهمة للغاية، تدور عليها السعادة ولا يحصل الصلاح إلا بها، ألا وهي المحاسبة. المحاسبة، محاسبة النفس، أمر عظيم جدا. المحاسبة لا تصلح النفس إلا بها. المحاسبة التي من قام بها اليوم أمن غدا. المحاسبة أن تنظر في نفسك وأن تتأمل فيها وتعرف عيوبها. المحاسبة لا نجاة إلا بها. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. المحاسبة تصدر من التأمل في هذه النصوص والإيمان بها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المحاسبة انطلاقا من آثار قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. المحاسبة تنطلق من الإيمان باليوم الآخر، وأن الله تعالى يحاسب فيه الخلائق، وقد حذرنا الله ذلك اليوم فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. المحاسبة تنطلق من الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأنه تعالى الرقيب، المهيمن، المطلع على ما تعمل كل نفس، وأنه عز وجل شهيد على أعمالنا، فهو الشهيد على أعمال عباده. جعل علينا كراما كاتبين يحصون أعمالنا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المحاسبة تنطلق من إيمان الإنسان بالهدف، بالغرض، أن يؤمن لأي شيء خلق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. محاسبة النفس طريقة المؤمنين، وسمة الموحدين، وعنوان الخاشعين. فالمؤمن متق لربه، محاسب لنفسه، مستغفر لذنبه، يعلم أن النفس خطرها عظيم، وداؤها وخيم، ومكرها كبير، وشرها مستطير، فهي أمارة بالسوء، ميالة إلى الهوى، داعية إلى الجهل، قائدة إلى الهلاك، تواقة إلى اللهو، إلا من رحم الله. فلا تترك لهواها لأنها داعية إلى الطغيان. من أطاعها قادته إلى القبائح، ودعته إلى الرذائل، وخاضت به المكاره. تطلعاتها غريبة، وغوائلها عجيبة، ونزعاتها مخيفة، وشرورها كثيرة. فمن ترك سلطان النفس حتى طغى فإن له يوم القيامة مأوى من الجحيم. فأما من ترك هذه النفس وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الدليل على المحاسبة من القرآن الكريم. الآية التي أمرنا فيها بالمحاسبة هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا الدليل على المحاسبة من القرآن، الله أمر بها. واتقوا، فقال عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه المحاسبة، ماذا قدمت للآخرة. لتنظر نفس، تفكر تتفكر، ويحاسب الإنسان نفسه. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقوى سرا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم يوم القيامة. فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا للمقام بها، اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقف عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم. وإذا علموا أيضا أن الله خبير بما يعملون لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها، أوجب لهم الجد والاجتهاد. قال الشيخ رحمه الله عن الآية: وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه. ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره هو في حق الله، فإن ذلك يوجب الحياء لا محالة. والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر، يعني عن المحاسبة، عن التقصير في حق الله، وعما ترك من الواجبات، وعما فعل من المحرمات، وعما كفر من النعم. هذا الحرمان أن يحرم من التفكر في هذا الأمر ويغفل عن المحاسبة. ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه، وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائف، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكن تداركه ولا يجبر كسره، لأنهم هم الفاسقون. وقد قال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فإذا ينبغي على العبد أن ينظر في حاله فيتوب من التقصير، فالمحاسبة تقود إلى التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني حاسبوا أنفسهم، فإذا هم مبصرون. ولا يبلغ العبد من المتقين أن يكون من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه، والشريكان يتحاسبان عند العمل، في نهاية العمل دائما تكون المحاسبة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال لها عند الموت: ما أحد من الناس أحب إلي من عمر. ثم قال: كيف قلت؟ فأعادت عليه كلامه، قال: لا أحد أعز علي من عمر. فانظر كيف نظر بعد الفراغ من الكلمة فتدبرها وأبدلها بكلمة أخرى، إنه رآها أنسب وأحسن وأدق وأصدق وهكذا. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. ثم قال: المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إنك لتعجبني وإنك من حاجتي، ولكن هيهات، حيل بيني وبينك. هذا نموذج من الحساب لشيء يعرض للإنسان مزين يعجبه، تميل إليه نفسه، ولكن يتركه لأنه ليس من مصلحته في الآخرة. ثم هذا الحساب قبل العمل، ويفرط منه الشيء غير الذي يعرض فلا يرتكب. طيب، وإذا ارتكب يفرط منه الشيء، يسبق يحصل ويقع، فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا أردت بهذا؟ والله لا أعذر بهذا، لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله. وقال أنس بن مالك: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وقد خرج وخرجت معه حتى دخل بستانا، حائطا يعني بستانا، فسمعته يقول: بيني وبينه جدار، وهو في البستان في الحائط. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخل بخل، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. فهو يذكر نفسه بأن هذا اللقب أمير المؤمنين لا يغني عنه من الله شيء، ولو قال الناس أمير المؤمنين، جاء أمير المؤمنين وعند أمير المؤمنين وأمر أمير المؤمنين فيقول: وماذا وماذا يعني أمير المؤمنين؟ لتتقين الله أو ليعذبنك. وقال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا يلقى المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. وقال مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ يعني من السيئات التي فعلتها، ألم تفعل يوم كذا كذا وكذا؟ ألست صاحبة الذنب كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، زمها وخطمها، ثم ألزمها كتاب الله تعالى فكان لها قائدة. هذا من محاسبة النفس. وقال ميمون بن مهران: التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك شحيح. كيف الشريك الشحيح البخيل يحاسب شريكه؟ وهكذا يحاسب التقي نفسه. وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة كأني، تفكرت كأني، فكرت أني أنا كأني في الجنة، أكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت في نفسي في النار، أكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: يا نفس أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فأنت في الأمنية فاعمل الشيء الذي تمنيتيه عند التخيل، هذا أنت الآن فيه في الدنيا، فاعملي إذن لتكوني في الجنة في ذلك النعيم. قال ابن القيم رحمه الله في غاشة الأثام: إن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنال القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، رواه الترمذي. وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من شرها عموما، ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات، وجمع بين الاستعاذة من سيئات النفس وسيئات الأعمال. فهذا معناه أن هناك أمرين: الأول أعوذ بك من هذا النوع من الأعمال، والثاني المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها، لأنه قال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فاستعاذ من صفة النفس وعملها، أو استعاذ من العقوبات وأسبابها. ويدخل العمل السيء في شر النفس، يعني سيئات أعمالنا أليس داخلا في شرور أنفسنا؟ لأن النفس الشريرة أو الشر الذي في نفس يولد ماذا؟ الشر الذي في نفس يولد ماذا؟ سيء العمل. فاستعاذ منهما جميعا، قال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وهذا العمل الذي يسوء صاحبه يوم القيامة، وهذه النفس الشريرة التي تأمر بسيء العمل، لا بد من محاسبتها. وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل على الله سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد الظفر بالنفس وكفها عن الشر. فإن الناس قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لنفسه السريرة الأمارة بالسوء تحت أوامرها، يعمل على الهوى، على هوى النفس. والثاني قسم ظفروا بأنفسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأمرهم. فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن لم يحاسب نفسه فاته من الخير بقدر ما فاته من المحاسبة. ولذلك على المسلم أن يصون نفسه عن المحرمات ويبتعد عن الشبهات، ولا سيما أهل العلم. فمن لم يصن نفسه بهذا لم ينفعه علمه، لأن العلم للعمل كالسلاح للمجاهد، فإذا لم يستعمله ماذا يفيده؟ وكالأطعمة المدخرة للجائع، إذا لم يأكل منها فبماذا تنفعه؟ يحاول نيل المجد والسيف مغمد، ويأمل إدراك العلا وهو نائم. ممكن واحد يصل إلى العلا وهو نائم، أو ينال المجد وسيفه مغمد لم يستعمله ولم يبارز فيه. إذن بدون محاسبة لا يمكن الوصول. والذي لا يصون نفسه عن المروءات، عن ما يخرم المروءة وعما يكره بعد ما يصونها عن الحرام، فهذا إنسان هالك. فصيانة النفس أصل الفضائل، لأن من أهمل نفسه اتكالا على العلم الذي عنده، وهذه آفة ينزلق فيها بعض طلبة العلم، ربما لا يحاسبون أنفسهم اتكالا بالعلم الذي عندهم، لا يحاسبون أنفسهم اتكالا بالعلم الذي عندهم. فربما يكون العامي هنا أو الجاهل العامي الذي يحس بالجهل أفضل من هذه الجهة، لأنه يحس نفسه قاصر فيحاسب ويفتش. ولكن بعض الناس الذين يطغيهم العلم لا يحاسبون أنفسهم ويتكلون على العلم الذي عندهم، لأنهم يرون به رفع الدرجة، فلماذا يحاسبون؟ فيتركون الحساب أو المحاسبة فتظهر القبائح والعورات، فيكون مثلا الحسد منهم، ويكون مثلا اتباع الهوى والتنازلات في الفتاوى والأخطاء. فلذلك محاسبة العلماء لأنفسهم، محاسبة طلبة العلم لأنفسهم ينبغي أن يكون من أشد ما يكون، لأنه إذا حاسب نفسه انتفع ونفع الناس، إذا ترك محاسبة نفسه ضل وأضل. الجاهل لا يقتدي به أحد، لكن هذا الذي ينصب نفسه قدوة في الدعوة والعلم ثم هو لا يحاسب نفسه يهلك. أيها العالم إياك الزلل، واحذر الهفوة والخطب الجلل. هفوة العالم مستعظمة، إذ بها أصبح في الخلق مثل، وعلى زلته عمدتهم، فبها يحتج من أخطأ وزل. لا تقل يستر علي العلم زلتي، بل بها يحصل في العلم الخلل. إن تكن عندك مستحقرة فهي عند الله والناس جبل. ليس من يتبعه العالم في كل ما دق من الأمر وجل، مثل من يدفع عنه جهله إن أتى فاحشة قيل قد جهل. انظر الأنجم مهما سقطت، من رآها وهي تهوي لم يبل. فإذا الشمس بدت كاسفة وجل الخلق لها كل الوجل، وتراءت نحوها أبصارهم، ف في انزعاج واضطراب ووجل، وسر النقص لهم من نقصها فغدت مظلمة منها السبل. وكذا العالم في زلته يفتن العالم طرا ويضل. فنحن نرى الآن نماذج كثيرة من هذا، من إضلال بعض هؤلاء في فتاوى المتساهلة وغيرها، بسبب أنهم لا يحاسبون أنفسهم، وبالتالي يقعون في المزالق وما استقطبهم أهل الشر إليه من الأفخاخ التي نصبوها لهم فوقعوا فيها وجاملوا على حساب الدين. وينبغي على الناس كلهم أن يحاسب أنفسهم، الذي عنده علم الذي ما عنده علم، الذي عنده علم يحاسب نفسه هل عمل به، هل هو يقوم به لله، هل يبلغه، هل هو يكتمه، هل هو مقصر فيه، هل عبد به ربه، هل بذله للناس صحيحا أم راعى أهواء بعض القوم فسهل لهم أشياء بزعمه. وأما صاحب الجهل يحاسب نفسه، كيف يعبد الله على جهل؟ متى يزول الجهل عنه؟ كيف يزيله؟ إلى متى يبقى في هذا الجهل؟ كيف يتعلم؟ وبماذا يبدأ؟ وهكذا. والنفس تدعو إلى الطغيان وإثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعين يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس في القرآن بثلاثة أوصاف: المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء. فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي نفس مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الوفاة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. المؤمن اطمأنت نفسه إلى وعد الله، النفس المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. النفس المطمئنة هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته وأيقنت بلقائه. هذا هي أقوال ابن عباس وقتادة والحسن ومجاهد. وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فسكنت إلى ربها نتيجة لطاعته وذكره واتباع أمره، ولم تسكن إلى سواه، فاطمأنت إلى محبته وعبوديته والإيمان بخبره ولقائه، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته وللرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، واطمأنت إلى قضائه وقدره وإلى كفايته وحسبه، وأن الله سبحانه وتعالى يدافع عنها ويكفيها الشرور وكيد الكائدين والحاسدين والأعداء. فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه ولا غنى له لها عنه طرفة عين. هذه النفس المطمئنة. وعلى الضد النفس الأمارة بالسوء، تأمر صاحبها باتباع الشهوات من الغي والباطل، فهي مأوى كل سوء، تقوده إلى القبيح والمكروه. وقال أمارة ولم يقل آمرة، ما الفرق بين أمارة وآمرة؟ ما الفرق؟ أمارة صيغة مبالغة غير آمرة، فهي أبلغ، كثيرة الأمر بالسوء. إن النفس لأمارة، وليس فقط لآمرة، لأمارة، تكثر الأمر بالسوء، تكثر أمر صاحبها بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا إذا رحمها الله فجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير، فعند ذلك تكون شيئا آخر. والنفس أصلا خلقت ظالمة جاهلة إلا من رحمة الله، والإنسان ظلوم كفار، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم، أوجد عندهم الاستعداد الفطري لقبول الحق إذا عرض عليهم بغير مؤثرات خارجية مفسدة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن بدون تعلم النفس تبقى جاهلة، فيها هوى، لو تركت بغير تربية وترويض تدعو إلى الطغيان وتميل إلى الشر. والعدل والعلم طارئ عليها وليس أصلا فيها. الأصل في النفس ليس أنها صاحبة علم وعدل، لا، الأصل في النفس الجهل والظلم، الإنسان هكذا ظلوم جهول كما أخبر الله سبحانه وتعالى. إلا من رفع الجهل بالعلم ورفع الظلم بالعدل وألزم نفسه العلم والعدل فقام عليها بهما، فعند ذلك تلهم النفس رشدها وتتوقى الظلم والجهل. ولولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكى منهم نفس واحدة. فإذا أراد الله بها خيرا جعل لها اتجاها إلى العلم ومجاهدة في العدل. وسبب الظلم في النفس أمارة بالسوء هذه إما الجهل وإما الحاجة، ولذلك كان أمرها بالسوء لصاحبها لازما لها إلا إذا أدركته رحمة الله. وبذلك يعلم العبد أنه مضطر إلى الله دائما ومحتاج إلى ربه باستمرار. قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا إيش؟ ما رحم ربي. فإذا الإنسان محتاج إلى الرب حتى يكفى شر نفسه لازم يتوجه إلى ربه ويكون قريبا منه سبحانه وتعالى ملتجئا إليه منزلا حاجته به سائلا إياه أن يعينه على شر نفسه. وضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة، أكثر من ضرورة للطعام والشراب والنفس الهواء وهكذا. أما النفس الثالثة وهي النفس اللوامة فقال بعضهم من التلوم وهو التلون والتردد، وقال بعضهم من اللوم وهذا أرجح، لأنه لو كان من التلون والتردد لا قال ولا أقسم بالنفس المتلومة يعني المتلونة والمترددة، لكن الراجح أن اللوامة من اللوم تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر. حتى يوم القيامة ممكن تلوم نفسه إن كان محسنا لماذا لم يزدد إحسانا وهذه مراتب الجنة، وإن كان مسيئا لماذا عمل السوء وهذه النار أمامها. فهي تلوم في الدنيا وتلوم في الآخرة، تلوم المسيء ألا يكون رجع عن إساءته، وتلوم المحسن ألا يكون ازداد إحسانه. فإذا النفس اللوامة في الخير وفي الشر، نفس مخلطة فيها خير وشر، فتلوم صاحبها عن الخير لماذا لم تزدد منه، وتلوم على الشر لماذا وقعت فيه. إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاتها، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه. وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. فإذا اللوم هذا صفة لهذه النفس، فالنفس قد تكون تارة أمارة بالسوء وتارة لوامة وتارة مطمئنة. إذن ليس بشرط أن تكون النفس عند فلان من الناس دائما مطمئنة والنفس عند فلان من الناس دائما أمارة بالسوء، لا، قد تكون ساعات مطمئنة وساعات أمارة بالسوء وساعات لوامة. بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا، والحكم للغالب عليها من أحوالها. فكونها مطمئنة وصف مدح لها، وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها، وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه. هذه حال النفس. لكن في ناس أكثر أحوالهم نفوس مطمئنة، وناس أكثر أحوالهم نفوس أمارة بالسوء، وأناس يلومون أنفسهم تارة وتارة. ولكن كثيرا ما يكون إنسان المسلم العادي يمر بحالات نفسه مطمئنة، مثل ما يكون في عبادة، في تراويح، في الحرم، في عمرة، في الحج، في عرفة مثلا، وتارة نفسه أمارة بالسوء، إجازات وسياحات وسفريات ومناظر شرف ومصائب معاصي أمارة بالسوء. وتارة لوامة تلوم نفسها تلوم صاحبها على في الخير وفي الشر. ومحاسبة النفس من علاج مرض القلب، لأن مرض القلب لا يمكن إزالته وعلاجه إلا بمحاسبة النفس ومخالفتها. فعندنا مبدأان في التعامل مع النفس: المحاسبة يتبعها المخالفة، وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. ولذلك العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أتبع نفسه هواها ترك لها مطلق الحرية حسب ما تميل نفسه مال وذهب حيثما تريد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلامه المشهور محذرا من الإهمال في محاسبة النفس وأنه يقود إلى الهلاك يوم القيامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فكيف واحد يتلافى مناقشة الحساب غدا بمحاسبة النفس اليوم؟ وقال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ترى إذا حسبتم يوم القيامة من نوقش الحساب عذب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، أو زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. فإذا حاسبوا أنفسهم اليوم صار الحساب غدا يسير، والحساب اليسير صاحبه ناجي. أما حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فهذا الحساب الشديد نتيجة عدم المحاسبة الآن. قال: وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فقال الحسن رحمه الله: لا تلقى المؤمن إلا ويحاسب نفسه، ماذا أردت تعملين؟ ماذا أردت تأكلين؟ ماذا أردت تشربين؟ وقال قتادة في قوله تعالى: وكان أمره فرطا، أضاع نفسه وغبن، يحفظ ماله ويضيع دينه. قال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه. وكانت المحاسبة من همته، وفي واعظ في قلب كل مسلم إذا أراد يعمل حرام يدخل في باب حرام قال: ويلك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، لا تزيح الستار عن باب الحرام، لأنك لو نظرت انجذبت، ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. واعظ الله في قلب كل مسلم. وقال ميمون بن مهران: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. النفس كالشريك الخائن، إذا لم تحاسب اكتشفت في نهاية السنة أنك منهوب خاسر، ذهب مالك. والمحاسبة في وقت الرخاء سهلة بالنسبة للحساب في وقت الشدة. رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ هذا نوع من الحساب على المعاصي. ماذا أردت بالعمل؟ ماذا أردت بالأكل والشرب؟ حساب على النوايا، النية ما هي. والمحاسبة أيها الإخوة معناها لغة مصدر من حاسب يحاسب، مأخوذ من حسب، حسبت الشيء أحسبه حسبانا وحسابا إذا عددته. والحساب والمحاسبة عدك الشيء، هذا إذن العد هو معنى المحاسبة في اللغة. فكأنك إذا جئت تطبقه الآن في المعنى الاصطلاحي ستقول: عد السيئات، عد العيوب، وهكذا. أن يتصفح الإنسان، عرف الماوردي المحاسبة فقال: أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه. نظر في أعمال اليوم، آخر اليوم تأتي بكشف الحساب: ماذا عملت اليوم من يوم أن استيقظت، منذ أن استيقظت إلى وقت النوم هذا، ما هي الأعمال التي عملتها؟ إن كانت خيرا تتذكر هذه 15 ساعة 14 ساعة 16 ساعة، تتذكر هذه الساعات وقت الاستيقاظ، ماذا عملت؟ إيش الأعمال التي مرت بك اليوم؟ في هذا كله تستعرضه في ذهنك، فإن رأيت أنك عملت خيرا فازدد منه واستكثر منه وشابهه بأعمال أخرى، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن، فقد يعمل سيئة يمكن استدراكها، وإذا لم يمكن استدراكها فيتبعها بالحسنات لتكفيرها وينتهي عن مثلها في المستقبل. وعرف بعضهم المحاسبة بأنها قيام العقل على حراسة النفوس من الخيانة ليتفقد زيادتها ونقصانها، وأنه يسأل عن كل فعل يفعله لما ولمن، لما فعلته ولمن فعلته، فإن كان لله مضى فيه وإن كان لغير الله امتنع عنه، وأن يلوم نفسه عن التقصير والخطأ، وإذا أمكن المعاقبة أو صرفها إلى الحسنات الماحية. ومحاسبة النفس نوعان كما يقول ابن القيم رحمه الله، نوع قبل العمل ونوع بعد العمل. فالنوع الذي قبل العمل أن يراعي الهم والخواطر والإرادات والعزائم التي في نفسه، فالنفس لها إرادة وعزيمة وهم تهم بالشيء، أصدق الأسماء الحارث وهمام، لأن النفس تهم وتحرث تعمل، فلها هم ولها عمل النفس. فإذا يبدأ من أين؟ بمحاسبة على ما هم به وما أراده وما خطر بباله. فإذا المحاسبة تبدأ من مرحلة الخواطر والإرادات والعزائم، تبدأ من هنا، وهذه محاسبة قبل العمل. فيفكر النفس تريد أن تعمل كذا، يفكر في الإرادة، إرادة العمل هذا هل هي في مصلحته، العمل هذا في مصلحته؟ فإن كان نعم أقدم عليه، وإن كان ليس في مصلحته تركه.
ولذلك يقول الحسن رحمه الله، رحم الله عبدا وقف عند همه، الهم يعني ما يريده الشخص، وقف عند همه، إذا همت نفسه بفعل شيء وقف عند الهم يحاسب، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر ولم يعمل العمل. هذا النوع من المحاسبة مهم جدا في إيقاع الأعمال على حسب الإخلاص، بدون المحاسبة هذه تقع الأعمال على غير الإخلاص فيهلك الإنسان، فهو يعمل عامل ناصبة تصل نارا حامية، ما استفاد من العمل شيء، مع أن ظاهر أعمال صالحة لكن لأنه ليست لله، ليست لله. وكذلك ينظر ثانيا إذا تحركت نفسه لعمل من الأعمال وقف، هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع؟ إذا كان غير مقدور له ترك طبيعة الحال حتى لا يضيع الوقت في شيء لا يقدر عليه، وإن كان مقدورا له وقف وقفة أخرى ونظر هل فعله خير من تركه أو تركه خير من فعله، فإن كان فعله خير من تركه عمله، وإن كان تركه خيرا من فعله تركه. وإذا كان فعله في المصلحة فيذكر نفسه، هل سيفعله الآن والباعث الله عز وجل وإرادة وجهه، أم الباعث عليه أمر آخر مثل جاه المخلوق وثناء المخلوق ومال المخلوقين؟ وهذه المحاسبة مهمة في وقاية النفس من الشرك الخفي، الأول يقيها من الشرك الأكبر والأصغر الرياء، الثاني يقيها أيضا من الشرك الخفي، ولئلا تعتاد النفس الشرك وتقع في مهاوي الرياء. ولذلك فإن هناك أربع مقامات يحتاج إليها العبد في محاسبة نفسه قبل العمل، هل هو مقدور له، هل هو فعله خير من تركه، هل هو يفعله لله؟ وما هو العون له عليه؟ كيف يستعين على العمل هذا؟ والاستعانة طبعا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، هل هو معان عليه أم لا؟ ثم محاسبة، النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، ثلاث أنواع: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله، ومحاسبة على عمل كان تركه خيرا من فعله، ومحاسبة على أمر معتاد مباح لما فعله، هل أراد به الله الدار الآخرة أم فاته الربح وعمله عادة. فإذا المحاسبة التي بعد العمل محاسبة على طاعة قصر فيها، مثل تفويت خشوع في الصلاة، خرق الصيام ببعض المعاصي، فسوق وجدال في الحج، محاسبة بعد العمل على الطاعات كيف أوقعها؟ هل على الوجه الذي ينبغي؟ هل وافق فيها السنة؟ هل نقص منها؟ وحق الله في الطاعة ستة أمور: أولاً الإخلاص في العمل، وثانياً النصيحة لله فيه، وثالثاً متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، ورابعاً أن يحسن فيه، وخامساً أن يشهد منة الله عليه فيه، وسادساً أن يشهد تقصيره بعد العمل الصالح. هذه أشياء داخلة في المحاسبة حتى في الأعمال الصالحة. نحن الآن لا نتحدث عن قضية محاسبة النفس على الزنا وشرب الخمر والنظر الأجنبيات، مصافحة المرأة التي يحرم عليها مصافحتها، وسماع الأغاني، وما أتكلم الآن على الطاعات. إذا أردت أن تعمل طاعة فلا بد أن تخلص له لله، وتنصح لله فيه، وتتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعلها على حسب السنة، وتتفكر هل أنت تفعلها على حسب السنة، وتحسن وتتقن فيه الإحسان والإتقان، وتشهد منة الله عليك أنه ما جاء هذا منك وإنما توفيق من الله، ولولا أن الله هيئك لهذا العمل ويسرك لهذا العمل الصالح وإلا ما استطعت أن تعمله، ولولا أنه أعانك عليه ما قدرت عليه. في النهاية تشهد تقصيرك فيه، وأنك مهما عملت لله فأنت مقصر. إذن محاسبة على الطاعة وما قصرت في النفس فيه من حق الله. ثانيا، مقام ثاني للمحاسبة، المحاسبة على كل عمل كان تركه خير من فعله. هذا ممكن يكون معاصي، ممكن يكون اشتغال بمفضول، يعني ما هو لازم معصية، ممكن يكون واحد اشتغل بمفضول ففاته الفاضل. واحد أحيانا ممكن يشتغل قيام الليل فوت صلاة الفجر مثلا، ممكن يشتغل بأذكار وغيرها أفضل منها. ما قال لأم المؤمنين: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، وسبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، وسبحان الله مداد كلماته. إذن الآن يا أخوان، قضية إنه المقام الثاني في المحاسبة أنك تفكر هل العمل، عمل الشيء هذا كان خيرا أم تركه كان هو الخير. قد يكون معصية وتركه كان هو الخير، وقد يكون مفضول اشتغلت به، لو كان اشتغلت بالفاضل كان أنفع لك. وكذلك الثالث، أن تحاسب نفسك على الأمور المباحة والعادات، هل كان لك فيها نية صالحة ولا راحت عليك. فمثلا كل واحد يدخل البقالة يشتري لأهله خبزا وحليبا، لكن في ناس يشتري ويدفع ويدخل ويشرب ويعطيه لأهله ولا فكر في احتساب أجر إطلاقا. على العادة يشتري خبز ولبن كل يوم، لكن لم يفكر عند الشراء ولا دفع النقود، ولا عند دفع النقود في أي احتساب للأجر عند الإنفاق. جاري على العادة، هو لم يعمل حراما، لكن المحاسبة تولد عنده أرباح مهمة يحتاجها يوم الحساب، فيحاسب نفسه لماذا لما دفعت النقود ما نويت الصدقة واحتساب الأجر عند الله؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي ينفق نفقة على أهله يحتسبها تكون له صدقة، وأراد لفت النظر إلى أن ما ينفقه الناس على أهاليهم بالعادة إذا كانت في نية حسنة فليس خارجا عن الصدقة بل داخل في الصدقة وأجر الصدقة، حتى يتشجع الناس للإنفاق على أهليهم ولا يبخلوا على أولادهم، لكن يحتسبون الأجر طبعا بدون إسراف ولا تقتير. طيب، ما هي البداية في المحاسبة؟ من أين نبدأ؟ من أين نبدأ؟ قال ابن القيم رحمه الله، مختصر كلام ابن القيم رحمه الله، أن يبدأ بالفرائض، فإذا رأى فيها نقصا تداركها، ثم المناهي محرمات مناهي، فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفل عما خلق له، فإن رأى أنه قد غفل عما خلق له فليتدارك ذلك بالذكر والإقبال على الله، ويحاسب نفسه على كلمات الجوارح من كلام اللسان ومشي الرجلين وبطش اليدين ونظر العينين وسماع الأذنين، ماذا أردت بهذا ولمن فعلته وعلى أي وجه فعلته. إذن هذا الآن السبل العملية، التفكير في المجالات، أين يتجه الإنسان عند المحاسبة؟ يتجه أولا للفرائض، ولا بد نعرف أن جنس الواجبات في الشريعة أعلى من ترك المحرمات. يعني لو واحد قال الأجر أكثر على فعل الواجبات ولا الأجر أكثر على ترك المحرمات، فنقول كلاهما لا بد منه، هذه مفروغ منها، لكن من للفائدة، يعني للفائدة، جنس فعل الواجب أعلى في الشريعة وأكثر أجرا من جنس ترك المحرم، من جنس ترك المحرم، لأن الواجبات هي مقصود الأصلي، وهذه محرمات ممنوعة، لكن ما هو الأصل؟ أن تقوم بالواجبات. فأول ما يبدأ الواحد بالفرائض، فإذا رأى فيها نقصا تداركه، مثلا نقص وضوء عاد الوضوء كي يعيد الصلاة، نقص سجدة ركعة، نقص شيء في الواجبات أعاده، صام صيام واجب من غير نية عليه 3 أيام كفارة يمين، في الصباح وين الفطور ما فطر، قال هذا يوم كفارة يمين، ثم صام ثاني وثالث. طيب صيام الواجب لا بد له من نية من الليل، ما يصلح في صيام النذر كفارة اليمين ورمضان، ما نصلح في الصيام الواجب الكفارات المختلفة، صيام الشهرين في قتل الخطأ، لا بد يكون في نية من الليل، ما يصلح يجي في الصباح ينويها. فإذا اكتشف أنه في خطأ في الواجب استدركه وأعاده، واحد جمع العصر مع الجمعة ثم عرف أنه ما يجوز جمع العصر مع الجمعة ولو كان مسافر، صلى الجمعة وصلى بعد العصر ما يصلح، طيب يعيد العصر، يعيد العصر، واحد صلى وراء إمام مقيم دخل معه في الركعة الثالثة وقال هذه ركعتين أنا مسافر، سلم مع الإمام وقال، ثم علم أنه إذا صلى ولو كان مسافرا وراء إمام مقيم فإن عليه أن يتم الصلاة، فيقوم يعيد 4. إذن استدراك الخطأ في الواجبات نتيجة المحاسبة، المحاسبة في الواجبات، هل قصر فيها؟ في تقصير يمكن استدراكه، في تقصير لا يمكن استدراكه، صليت صلاة واجبة ونصفها ما خشعت فيها، طيب الآن الاستدراك يكون بماذا؟ بصلوات نوافل أخرى تعوض هذا الفائد. طيب بعد الفرائض ينتقل إلى المحرمات والمناهي، هل ارتكب منها شيئا؟ ماذا يفعل؟ طبعا في أشياء يحتاج التوقف الفوري، نتوقف فورا، مثلا واحد في كسب حرام، وظيفة حرام، عرف الحرمة يتوقف عن العمل فورا. طيب، وأشياء تداركها بالتخلص من الأموال المحرمة التي أخذها. واحد كان يعمل بالحرام وتاب، قال أنا كنت ملحن ألحن أغاني، أنا أكتب أشعار للمغنين ويعطوني عليها بالآلاف. طيب، أموال كسبها بحرام وهو يعلم أنه حرام، إيش التدارك من التدارك الآن؟ أن يتخلص من أموال محرمة. طيب، واحد أكل حقوق عباد وهذا حرام، إيش التدارك؟ أن يعيد الأموال لأصحابها. طيب، وبعض الأشياء يحتاج يتحلل منها، يطلب منهم السماح، يقول سامحوني أنا أخطأت عليكم، ظلمتكم، أنا اعتديت عليكم في كلام، ولا يشترط أن يقول تفاصيل الغيبة حتى لا يشتاط غضبا علي، يطلب التحلل. في أشياء قد لا يمكن تدارك الحرام تعويض، يعني ليس هناك شيء محدد إلا التوبة والندم وعزم العزم على عدم العودة والإكثار من الحسنات الماحية، لأن الله قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه كلها نتيجة المحاسبة. طيب، الأمر الآخر، قال ثم يحاسب نفسه على الغفلة عما خلق له. يعني واحد دائما رايح في الألعاب والملاهي، ممكن ما يكون حرام، لكن نصف يومه ملاهي، نصف يومه ملاهي وألعاب، من نادي إلى نادي ولعبة إلى لعبة، وتارة باليد وبالقدم وبالكمبيوتر كلها ألعاب، أكثر وقت ألعاب. هل هذا الشخص ولو ما فعل محرمات لكن إنفاق مثلا 3 ساعات يوميا في الألعاب الإلكترونية مثلا، هل هذا شخص يعرف الغاية التي من أجلها خلق؟ يعني إنسان يفهم أنه عبد لله يجب أن يقوم بوظائف العبودية، لو هو يفهم أنه يجب أن يقوم بوظائف العبودية يضيع 3 ساعات متوالية كل يوم في الألعاب مثلا فيحاسب نفسه على الغفلة عما خلق له، لأنه أكيد في هذه الساعات الطويلة ممكن تقول أول ربع ساعة أول نصف ساعة قصد الترويح، وحتى لا يمل من العبادة قام ورفع عن نفسه ببعض الألعاب المباحة. واحد طيب، لكن الساعات الطويلة الأخرى هذه الباقية، هذا الشخص بالتأكيد غفل في هذه البقية الباقية، غفل عن عما خلق من أجله، فيتدارك ذلك كيف؟ أن يأتي بفترات طويلة تفوقها في الذكر والعبادة، لأن هذا اللهو واللعب الطويل هذا اللي أسرف فيه وزاد عن الحد، زاد عن الحد، ما صارت قضية رياضة بدن تنفع صحته، بل ألعاب تهلك عينيه وأعصاب يديه، وثلاث ساعات ألعاب كمبيوتر. هذا إنسان يعرف يعني على باله موقن بالغاية التي من أجلها خلق، فيستدرك ذلك بأعمال صالحة وأذكار تعوض الغفلة التي حصلت، تعوض الغفلة التي حصلت، ويقبل على الله. ثم في محاسبة على الأعضاء، هذا طريقة أخرى للمحاسبة، بدل ما تنطلق من البرنامج اليومي استوينا اليوم كذا كذا كذا، هذه طريقة أخرى للمحاسبة، أنك تحاسب نفسك على الأعضاء، ماذا فعلت بيدي، ماذا فعلت برجلي، ماذا فعلت بسمعي، ماذا فعلت ببصري، ماذا فعلت بلساني، وهكذا. فالمحاسبة على الأعضاء تنتج جدوى، تنتج نتيجة، تطلع نتيجة ماذا فعل بالأعضاء، فيكون الاستدراك بإشغال الأعضاء في طاعة الله. ثم محاسبة على النوايا، ماذا أردت بعملي هذا، ما هي نيتي فيه. طيب، هذه محاسبة على النوايا عما في القلب، والقلب من الأعضاء، لكن لا بد له من محاسبة خاصة لصعوبة المحاسبة في النوايا، لأن كثيرا ما تتقلب. سمي القلب من تقلبه، وينبغي على العبد كما أن له في أول نهاره توصية لنفسه بالحق، أن يكون له في آخر نهاره ساعة يطالب نفسه فيها ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر السنة أو الشهر أو اليوم، حرصا لا يفوتهم شيء من حقهم. فالمحاسبة لما العلماء ضربوا لها مثل محاسبة الشريك لشريكه، محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، يعني فيها تدقيق. إذن في صفة مهمة للمحاسبة وهي التدقيق، أن الإنسان يدقق مع نفسه ويفتش الأمور تفتيشا بالغا، لأن الواحد ممكن ينسى أشياء ويهمل أشياء وهي خطيرة، فلا بد من التدقيق. مع النفس ما يصلح المسامحة، مع النفس ما يصلح الإنسان. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، ماشي يفوت للناس، يفوت للناس، لكن مع نفسه لا يفوت أبدا. ينبغي أن يكون هناك تدقيق زائد مع النفس. هل أدى الواجبات؟ هل فعل محرمات؟ هل ترك مفضولات؟ هل غفل؟ هل أدى حقوق الجوارح؟ هل شكر الله على النعم؟ وهكذا. ومعاقبة النفس على التقصير مهمة بإلزامها بالفرائض والواجبات والمستحبات بدلا من المحرمات التي ارتكبتها. والعجب أن الإنسان يمكن أن يعاقب عبده وأمته وأهله وولده وخادمته وخادمه وسائقه والموظف عنده على ما يصدر منه من السوء، من سوء الخلق والتقصير، ولكنه لا يعاقب نفسه على ما صدر منها من الخلق، من سوء العمل. طيب ما هي العقوبات؟ هل الإنسان يأخذ صوت يضرب نفسه؟ إيش العقوبات؟ العقوبات في الحقيقة، يعني هذا الاسم ذا العقوبات فيه تسامح يعني تجوز، ولا هو العقوبات المقصود أنك تلزم نفسك بطاعة. إذن الملاحظ أن عقوبة السلف لأنفسهم على أشياء حصل فيها تقصير، والتقصير هذا عند السلف أصحاب النفوس العالية ليس هو يعني ترك واجب أو فعل محرم، لا، لكن تقصير في واجب، تقصير في مستحب، فاتته طاعة، فاتته أوراد وأذكار، فيضاعف عليها الأوراد. مثلا المعاقبة أن يضاعف عليها الأذكار والأوراد، يضاعف عليها. والنفس لا تستقيم إلا بأن تجاهد وتحاسب وتعاقب، فهذه ثلاثة أمور. إذن ومما يعين على معاقبة النفس أو إرغام النفس على استدراك النقص التأمل في أخبار المجتهدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ومن تأمل في أحوال السلف ماذا كانوا يفعلون مع ندرة النماذج هذه في هذا الزمان، لكن لعل التأمل في أحوالهم يقود إلى معاقبة الإنسان نفسها بإلزامها بمزيد من المستحبات والعبادات إذا قصرت. قالت امرأة مسروق: ما كان يوجد مسروق إلا وساقاه منتفختان من طول الصلاة، والله إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة له. ما أرى شكل رجليه منتفختين من طول قيام الليل. وقال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر، يعني اليوم شديد الحرارة يصومه لله، والسجود لله في جوف الليل، ومجالسة قوم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. أم الربيع كانت تشفق على ولدها من كثرة بكائه وسهره في العبادة، فنادته يا بني لعلك قتلت قتيلا. يعني كل هذه العبادة يمكن أنك عملت شيء عظيم فلأجله تعبد كل هذه العبادة؟ قال نعم يا أمه. قال قالت فمن هو حتى نطلب أهله فيعفو عنك؟ نسعى في الدية ونسعى في الدية. فوالله لو يعلمون ما أنت فيه لرحموك وعفوا عنك. قال يا أمه هي نفسي، قال قتلت نفسي، نفسي أنا أجرمت عليها. شو قارن بين هذا وبين واحد أب يعني كافر أفعى؟ قولته التي سأرويها تدل على كفر. رأى ولده مجتهد في العبادة، مجتهد في العبادة، قال يا ولدي ما أنصحك تتعب نفسك كثير. قال ليش؟ قال يمكن تتعب نفسك كثير بعدين يطلع ما في شيء، خلاص ما في يوم آخر ولا شيء. هذا كافر، لأن الشك في البعث لحظة واحدة، إذا واحد شك في البعث كفر. وهذا يقول لا تتعب نفسك يمكن هذا. فأين هذا من هذا؟ وقال القاسم بن محمد غدوت يوما وكنت إذا غدوت بدأت لعائشة رضي الله عنها أسلم عليها، فغدوت يوما إليها فإذا هي تصلي الضحى وهي تقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي وتدعو وتردد الآية، فقمت حتى مللت وهي كما هي. فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق، فلما فرغت من حاجتي رجعت إليها فوجدتها كما هي، ففرغت ورجعت وهي تردد الآية وتبكي وتدعو. فهذه القلوب سريعة الذنوب، فلا بد من قرعها ومن مطالعة ما فيها. ومن الأمور المهمة في المحاسبة توبيخ النفس، من قواعد المحاسبة توبيخ النفس، لأنها ما دام أمارة بالسوء، ما دام الله قال أمارة بالسوء، تحتاج إلى توبيخ، تحتاج إلى شدة. ما دامت ميالة إلى الشر فرارة من الخير، والله عز وجل أمر بتزكيتها وتقويمها، تحتاج إلى سلاسل، ولا تنقاد إلا بسلاسل القهر إلى العبادة، ولا تمتنع عن الشهوات إلا بهذه السلاسل، ولا تنفطم عن اللذات إلا بهذا الحزم معها. فإن أهملت نفسك جمحت وشردت، وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والملامة كانت هي النفس اللوامة، ويرجى أن تتقي بعد ذلك النفس المطمئنة. كيف الإنسان يحاسب نفسه؟ بماذا يذكر نفسه؟ بنقصها، خستها ودناءتها، وما تدعو إليه من الحرام وترك الواجب والتفريط في حق الله. وهناك فوائد كثيرة للمحاسبة، فمن ذلك مصالح المحاسبة أن الواحد يطلع على عيوب نفسه. يمكن الإنسان ينتقد في الآخرين ولا يرى عيوب نفسه، فمن فوائد المحاسبة أنها تطلعك على عيوب نفسك وتكتشف أشياء تندهش من الاكتشافات. ولا يفقه الرجل حتى يمقت نفسه في جنب الله، يحتقر نفسه. وكان بعض السلف يقول في دعاء في عرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. وكان محمد بن واسع يقول: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه، مع أنه من أعبد الناس، من كبار العباد في هذه الأمة. وقال يونس بن عبيد: إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. وهذا حماد بن سلمة دخل على سفيان الثوري فقال: يا أبا عبد الله، وسفيان يحتضر الموت، أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوها وأرحم الراحمين؟ قال: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي والله إني لأرجو لك ذلك. وقال جعفر بن زيد: خرجنا في غزاة إلى كابل، وفي الجيش سلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتمة فصلوا ثم اضطجع، فقلت لأرمقن عمله، فالتمس غفلة الناس، الناس ناموا انسل بعد العشاء، بعد ما نام الناس انسل وثب، فدخل غيضة مجموعة أشجار منتفة قريبا منا، فدخلت على أثره، فتوضأ ثم قام يصلي، فجاء أسد حتى دنا منه، فصعدت في شجرة فتراه التفت إليه أو عده جروا، فلما سجد قلت الآن يفترسه، فجلس ثم سلم، فقال أيها السبع أطلب الرزق، أطلب الرزق من مكان آخر، فولى وإن له لزئيرا، فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس، فحمد الله ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، ثم رجع وأصبح رجع إلى مكانه كأنه بات على الحشايا، وأصبح بي ما الله به عليم من هول ما رأى. فإذا تمعن الإنسان في أحوال السلف عرف حاله والبعد الشديد ما بينه وبينه. إذن هذه المحاسبة هي مقارنة، لما نقارن الحال بالحال هذا نوع من المحاسبة، نقارن الحال بالحال فنكتشف التقصير العظيم. ومن التفكر في العيوب أن الإنسان ينظر في عمله ما دخل عليه فيه من العجب والغرور، فيرى نفسه كاد أن يهلك، ومهما عمل فهو مقصر، مهما عمل يجب عليه أن يشعر أنه مهما عمل فهو مقصر، وأن يخاف من الله عز وجل. ومما يعين على المحاسبة استشعار رقابة الله على العبد واطلاعه على خفاياه، وأنه لا تخفى عليه خافية، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نعلم ما توسوس به نفسه. وقال تعالى اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وكذلك إذا عرف أنه مسؤول، من الأشياء المهمة في المحاسبة التفكر في الأسئلة يوم القيامة، من الأشياء المهمة في المحاسبة أن تعلم أنك مسؤول يوم القيامة. الأسئلة ما هي؟ ليس سؤال المذنبين فقط، الله قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، إذا كان الصادقين سيسألهم عن صدقهم فما بالك بغيرهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، حتى الرسل يسألون، بلغتم يسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.